نرجع إلى ذكر الأحاديث فلا يؤخذ منها إلى الأحكام. حديث أبي هريرة، حديث أبي سعيد وأبي هريرة في روايتين يدلان على أن ما تغير في النجاسة فهو نجس، ما تغير أحد أصحابه في النجاسة فهو نجس سواء كان قليلا أو كثيرا، وهذا محل الإجماع بين أهل العلم، لم يخالف فيه أحد أن ما تغير في النجاسة أحد أصحابه فإنه يكون نجسا لا يجوز الوضوء به سواء كان قليلا أو كثيرا. أما حديث الكلمة فهو يدل على أن ما وقع فيه النجاسة وكان قليلا أنه يتنجس ولا نجاسة. أقول حديث أبي سعيد وأبي هريرة يدل على أن ما تغير في النجاسة فهو نجس قليلا كان أو كثيرا، وهذا محل إجماع، وأن ما لم يكن مفهوما وأن ما لم يتغير في النجاسة فإنه لا يجوز سواء كان قليلا أو كثيرا، ما لم يتغير في النجاسة فإنه لا يجوز سواء كان قليلا أو كثيرا. هذا مفهوم حديث أبي سعيد وأبي هريرة. أما حديث ابن عمر فهذا يدل على أن ما وقع فيه النجاسة ولم يتغير وكان قليلا أم عمر يدل على ذلك بمفهومه بمفهومه هذا. وهذه هي المسألة التي كلم فيها الفقهاء على قولهم. القول الأول هو أن ما وقع فيه النجاسة وتغير فهو نجس سواء كان قليلا أو كثيرا، وما لم يتغير بالنجاسة فإنه لا ينجس سواء كان قليلا أو كثيرا. وهذا قول الإمام مالك والظاهرية ورواية عن الإمام أحمد، رواية عن الإمام أحمد أن ما لم يتغير بالنجاسة فلا ينجس سواء كان قليلا. ويجيبون عن حديث ابن عمر قالوا لأنه حديث مضطرب لبدنه، كان في بعض الروايات التي بلغ الواو كله، وفي بعض الأيضا كثير، وفي بعض الأيضا بلغ ثلاث كلام، وأيضا الكلة مدخولة، قال كلتين ولم يبين، فهو حديث مضطرب. وأيضا في سند مقال ثلاثة سنين، ويكون العمل على حديث أبي سعيد وأبي هريرة لأنه يؤيد أمر الإسلام. والقول الثاني وهو مذهب أبي حنيفة الشافعي قد يشكر المذهب أحمد أن المال إذا كان دون الكلتين ووقع فيه النجاسة أنه ينجس ولو لم يتغير، لمفهوم حديث ابن عمر، لمفهوم حديث ابن عمر، أي أن مفهومه أن ما لم يجد الكلتين يعني ينجس، ومفهوم رواية مسلم أنه إذا كان دون الكلتين أنه ينجس ولو لم يتغير. وأجابوا عن اعتراض الأولين من الحديث ابن عمر في سند لغط أنه سند كما سمعتم صححه ثلاثة من العلماء ابن سليمة والحافظ وابن حبان، وله عدة طرق أي بعضها بعضا فقد ضرب سنده الحاضر من قبل من التأليف إلى المراد التوبية ووصل بالمرارة إلى أنه حديث مستدل. هذا الجواب عن كلام الصوم. أما الكلام عن الاعتراض بأنه مضطرب فالحديث ليس مضطربا، فإن الرواية بكل شيء الرواية بكل شيء هذه قوية، ومع ذلك نحن جميعا فالرواية بكل شيء رواية كما تقول صححها ثلاثة من الأئمة وحدد بكل شيء أن يحتفظ بها. وأما أنه أن الكلام مجهولة ليست مجهولة، جاء تقريبها كلام الولايات بلا أجر، وغلى أسماء الولايات من كلام أجر، أي تقريبا الكلام مجهولة. فاندفع احترامه على هذا الحديث. والذي رجحه شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم وجمع على المحققين هو القول الأول، أن الناس لا ينجز إلا بالتغير في الأجانب سواء كان قليلا أو كثيرا، لأن دلالة الحديث بن عمر دلالة مفهوم، دلالة الحديث بن سعيد وابن عمر دلالة منطوق، ما تسمع أن الناس لا ينجز إلا بالتغير في الأجانب. القول الأول نشك أنه ورد، والقول الثاني أحسن فيه اختيار، لكن من تنظر به ورد قال لا نكون من الثلاثة فاطل، أو من يجب غيره لا نكون له خيال مسجد، لا دام أنه مات ولم يتغير أحد أوصافه من الآخر فإنه يتوضأ به ويتخلى به والحمد لله. أما مع القدرة ومع السعة الإنسان يختار وعرف وضع بالباب الذي لا خلاف فيه، وضع بالباب الذي لا يختلف فيه، الاختيار عليه وعدم الصحة شيء آخر. إذن سهل من الأحاديث هذه المسألة، المسألة الأولى أن الماء إذا تغير في النجاسة فإنه يجب سواء كان قليلا أو كثيرا. هذا ما يجب عليه حديث الحديث وعلى الله. نقل الثاني أن ما لم يتغير في النجاسة فإنه لا يجب سواء كان قليلا أو كثيرا، وهذا قول مالك وأحمد في رواية وجماعة أهل العلم. نقل الثالثة مثل حديث ابن عمر في مفهومه على أن ما كان في مسجدتين ووقع في رجاسة أنه ينجز ولو لم يتغير بها، لقول لم يحمل الحدث ولقول لم ينجز، ومفهومه أن ما في مسجدتين يحمل الحدث وأنه ينجز ولو لم يتغير. هذه المسألة الثالثة وعلى قول العلم الثلاثة أبي حنيفة والشافعي وأحمد بن مشهور عنه.
عيّرت أحد أصحابه الثلاثة
إلا ريح وإلا طعم وإلا نور أنه يكون يجب أن يسمع للعلم. في هذا الحديث بيان لون آخر من أنواع التحول وهو الناس الذي استعمل في حسن الجلالة والماء الذي وقع فيه البول من الآدمي هذا أيضا تحول على قوله صلى الله عليه وسلم قوله على ابي هريره والصحابي الجليل المكثر من الروايه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وابو هريره كليه نفسه كل نبيل على اقوال كثيره وقصها أنه عبد الرحمن بن حق الصوفي تلده أبي قبيلة جبلية قدم على النبي صلى الله عليه وسلم على خيبر وأسلم وتلازم النبي صلى الله عليه وسلم تلازمة تامة تلازمة تامة من أجل رواية الأحاديث عنه فكان أكثر الصحابة في الرواية كان الصحابة يعينون في أمور معاشهم وأمور تجاراتهم ودروعهم أما هو فتفرغ تاما منه أسلم تفرغ من رواية الحديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم ولذلك صار أكثر الصحابة رواية ولا يضاهيه الا الرواية بن عمرو بن العاص رضي الله عنه فإن عبد الله بن عمرو أيضا روي أكثر الرواية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يغتسل أحدكم بالماء الكائن ووضوء لا قادر إلى أن يأتي لا إلى التي تجزم ما بعدها قوله لا يغتسل أو بفعل مغالب مظلوم بهذا الناس ومعناه أن الرسول صلى الله عليه وسلم منعه أو منع من هذا الشيء لأن النبي معناه طلب الفتح طلب الفتح عن الشرك إذا بعكس الأمر فإن الأمر طلب فعل الشرك النهي طلب الفتح عن الشرك لا يغتسل يعني يترك حتى لا يغتسل أحدكم في قلب الأمة إلا بالحجاب يعني المعنى الراتب كما تذكر في الرواية الآتية الذي لا يجب الماء المسكن في مكان ولا يقع عليه كنت طالب هذا المكان يعني تم راتب أي تم داخل خلاف الماء الجاري فهذا لا يسمى راتبا ولا دائما لانه يتغير ويتحول ويجري ويتجدد في المكان الماء الجاري فهو جنب كان عليه جلال الجنوب كان عليه جلالة والجلالة معناها
الإنسان المني يتفعل بلده هذا إذا نفق عليه المني بلده ثم يبني بل لأن هذا الباب جامد محله هذا الباب الذي خرج منه جامد محله وكذلك من الجامع الجامع ولو بدون المجال فإنه يسمى دينه إذا حولت رجل بقاء دين ولو لم يكن يسمى دينه يعني قوله صلى الله عليه وسلم إذا سأل في سنة فقد وجد الرشد هذا هو الجنة لا يقصد إلى حال الإسلام الثاني وهو الجنون يخرج هذا ما لو افتكر بلاد الدائم من تضرر او تنظر ليس عليه جلاله فانه لا يكون في هذا الموت لو انهمت بالله من تضرر او انهمت بالله من تنظر فانه لا يكون في هذا النعيم قوله صلى الله عليه وسلم الله وجهه على أنه إذا لم يكن ذنوبا فإنه في هذا المجلس خرجه مسلم في هذا اللفظ خرجه مسلم في صحيحه في هذا اللفظ وللإمام البخاري أنه روى عن الحديث رغم آخر فهو لا يبولن أحدكم بالماء الكامل الذي لا يبني ثم يغفر يبني قوله لا يقول أن لا هذه لا أكاد أيضا ويقول أن فعل مضارع مجنون بلا أن لا يكفر بلا أن لا يكفر ولكنه خرج الحج من أجل اتخاذه بيسير التوفيق أرجو له يوم التوفيق مثيلا على القران مليون التوفيق كان يتحدثون بانهم ايش لم يلزموا التوفيق قليلا وهي شيئا مخصصا اذا لفت عن عاصف فيسكنن ولا يكونن ويكونن مليون التوفيق قليلا فالفعل مجزوم محلا ولكنه خرج بالاجل التخلص من ارتقاء اسباب الموت لان اخر الفعل كافر قول التوحيد هذا كافر الذي تخلص من ارتقاء اسباب الموت خرج بذلك ما يقول ذلك فانه مجزوم قد لا يصدق لا يبولن أحدكم هذا نقل عن الزور بالماء الدائم ثم تذكره بقوله الذي لا يبولن وجاب في رواية البخاري على رواية مسلم تذكير الماء الدائم وأن المراد به الذي لا يبولن آية الكافية عظيمة ثم يغتسل فيه ثم أي بحروب العصر ثم للتصريف مع نفس الطرح التصريف مع التراثيم ثم يرتجل ثم يرتجل ثم يرتجل يجب في هذا الشيء أما الرواية ثم يرتجل بجد فيكون معروفا على لا يبدلن عرفنا أن لا يبدلن إلى حيث يكون المعطوف عليه مجنونا ان المعطوف على المذكور مجنون فتقول على المذكور لانه معطوف على محل لا يكون الجبل هذا يعني كما نهي عن الجبل في الماء الكامل ايضا نهي عن الانسان أما رواية الرابع ثم تسلم فهو على تفسير أو على أنه خبر تفسير على أنه خبر مبتدا نحن خبرين مبتدئين تفسير سعد بن عمر تفسير ثم هو تفسير به ثم هو تفسير به تفسير غير المبارك مطلوب يعني على الله في على الإطراف والمسلم في الطائرة وفاعل مضيئة في الجميع وفينا حال قطع خبر مستجعين أخير ثم يحسن به وكذلك ثم يحسن به ينفذ لآن مقرأ هذا نابع مقرأ هذا ثم ويقول المعنى لا يقول أن أحدكم بما يسأل ثم يحتاج إليه بعد ذلك ويحتاج إليه أو بأنه يحتاج إلى بعد ويحتاج إلى به ثم يجده حجر قد زال إليه ولكن اتبعه على نفسه
قال فهو منه ولوالد
أبي داود قال من الجبل قال من الجبل والمعنى هو قاله من الجبل ولا يحدث في الأرض من الجنائب أي عبر الجنائب ذو جنابة أو ذو بمعنى الله وذوق على وقت الذي يحدث في الجنة ويقال رجل الذوق الله عز وجل ويقع للجامع رجل الذوق وجماعة الذوق قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون ولا تقولون إلا عالي الذي أطلق يوم على الجماعة ولا يكون بل أي وأنتم مبهدون أي وأنتم مبهدون لها عن دخول المساجد بدون فيها لمن عليه جلاله فالجنوب لا يصلح ولا يجوز أن يكون إلا عالي الكريم ثم هو لا يصلح هذه الأمثلة أو يلبسها عليه. بعض الناس عنده مرض يأتي ويسأل في هذا المكان، فإذا حرص وضع الأضلاف وربما يسأل المبيحة المخلفات أو يغير بيت السيارة في هذا الحين وما سمعني يأتي في هؤلاء الطعام ثم إذا جاء الناس بذلك يجبون تحسن عليه هذا فيسؤول عليه من يجب الاحترام للمعارف الناس يحتاجها الناس لمشاريعهم الحديث طرقاتهم الحديث امثله جنبهم حتى الامثله التي يجب فيها الناس التحدث مشاكل العلم التي يدرس التوحيد يجب ان يعرف الناس وقدر هذا المكان عليهم الشاهد ما نحن نجد على الحديث في الواية هذا الحديث وفاك منه عنده حسن أولا فيه تحريف عن الاتكال في الله أما الماء الجاري والماء المستبدل الكثير هذا لا يضر الوضوء وإن كان من الحدث والمروءة ألا يتضول فيه ولكن لو تضول فيه إنه لا يؤثر إن الماء المستبدل أو الماء الجاري فلا يؤثر فيه
لا يقول الناس بما إجابه. سواء بال فيه مباشرة أو بال بإناء وصفه فيه حكم سواء خلافا للظاهرية، فإن الظاهرية يرون أنه لو بال في صارورة ثم حبها للماء الجائر أن هذا لا يوجد فيه ولا ينهى عنه، لأن ظاهر الحديث عندهم لا يقولن بالماء، لا يقولن بالماء، فلو بال في غيره ثم قبله فيه لا يتناوله إلا في علمه، وهذا لا شك جنود على الظاهر، لأن العلة سواء سواء بال فيه مباشرة أو بال فيه بواسطة، المعنى كله سواء من ظهور أهل العلم. أما ما فرق الظاهرية فإنه تفريق غير صحيح، وهذا من علوم الظاهرية واجتمعوا عليه المسألة. المسألة الثالثة، الحديث دليل على تحريم الجمع بين البول في الماء الدائم والاغتسال فيه كما هو ظاهر رواية الإقرار. على المثال الأولى، إذا نهي عن البول فيه على حدة والاغتسال فيه على حدة، فالجمع بينهما من باب أولى، أنه منهي عنه، أنه منهي عنه وأنه محرم بلا شك. إذا كان ممنوعا من البول في الماء فقط وممنوعا أيضا من الاغتسال في الماء الزائد فقط، فالجمع بينهما من باب أولى بالله. وقد جاءت به رواية الإمام البخاري، المسألة الرابعة، الحديث دليل على أن الماء القليل إذا وقعت فيه النجاسة أنه يتنجس ولو لم يتغير، أن الماء القليل إذا وقعت فيه النجاسة أنه يتنجس ولو لم يتغير، كما قال به جمع من أهل العلم، وكما هو مفهوم حديث عن كل شيء كما سمع. قال صلى الله عليه وسلم: إذا بلغ الماء الثلثين فليحمل القدح، مفهومه أنه إذا لم يبلغ الثلثين أنه يحمل القدح، بمعنى أنه يتنجس. وهذا الحديث الذي معنا لا يقول أن أحد في الماء الثاني يؤيد ذلك، يؤيد أن الماء الخليل يتنجس بالبول ولو لم يتغير أحد أوصافه. الذين يرون انه لا يتنفس من الاعقال الحديث على انه من باب التعبد، على انه تعبد لكن لم يعرفه عله الامر. المساله الثالثه، الحديث دليل على ان الماء المستعمل رفع الحدث الأكبر أو الأصغر أنه يسلبه أن ذلك يسلبه الطهورية، الماء المستعمل في رفع حدث أصغر أو أكبر لا يصلح أن يتطهر به مرة ثانية، جاء في قوله صلى الله عليه وسلم: فلا يصلح به من الجناح، لا يغتسل أحدكم بالماء الدائم والطهور، دل على أن الماء المستعمل رفع الحدث أنه لا يصلح للتطهر به مرة ثانية. سيأتي بحث هذا في الأحاديث التي بعده، الأحاديث التي بعدها. وهذا رأي جماعة من الفقهاء أن الماء المستعمل في رفع حدث أنه مثل الطائرة لا طهورا،
قادرا لا قادرا. هذا على رأي الذين يقسمون الولايات إلى ثلاثة أقسام أو إلى أربعة أقسام أو إلى خمسة أقسام. هذا يقسمها تقسيمات. فهذا من أدلته حيث نهى صلى الله عليه وسلم عن انغماس الجنب بالماء الدائم. خامسا رواية مسلم منه ولا جهدت منه من الجنازة تدل على أن الماء الذي وقع فيه البول الذي تتول فيه أنه لا يصح أن يتطهر منه سواء غمس فيه أو اقترب منه. لا يقول أن أحدكم بالماء الجائز الذي لا يجري وما يتسل فيه وفي رواية لمسلم منه. تدل الروايتان على أن التطهر بالماء الذي وقع فيه البول أنه لا يصح سواء غمس فيه أو اقترب منه. لأن البول أكثر وأكثر فيه. المسألة الثالثة في الحديث دليل على وجوب احترام مرافق الناس. مرافق الناس من مشاربهم وظلهم وطرقاتهم وغير ذلك بحيث لا يقدرها عليهم ويكررها عليهم في إعمالاته المخالفة للآداب. المسألة السابعة خرج من مدلول هذا الحديث الماء الدائم الكبير. الماء الدائم الكبير في البحيرات والذرة الكبيرة والقوارب فهذه لا يغسل فيها التبول أو تبول فيها الكف أو تسل فيها من الجنازة لا يغسل ذلك فيها بالإجماع للعلم. وإنما ينهي عنه الماء القليل السائل القليل. هذا الله أعلم صلى الله عليه وسلم على نبينا محمد على أمره وصحبه وسلم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد على آله وصحبه أجمعين. وبعد، يجب على طالب العلم أن يحفظ الأحاديث التي تقرأ في كل جلسة، لأن العلم إنما يكون بالحفظ والأحاديث ويسر لله الحمد. نحن لا نطيل ناخذ حديث او حديثين، فما لاحد عذر في ان يحفظ. هذا شيء له غنيمة له. اذا لم يحفظ حديث الرسول صلى الله عليه وسلم فماذا يحفظ بعد القران؟ قال بالعلم لا بد ان يحفظ القران اولا، كذلك يحفظ ما يستطيع من أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم، ولا سيما حديث متعلقة بالأحكام، أنه بحاجة طالب العلم لا بد أن يحفظ القرآن أولا، كذلك يحفظ ما يستطيع من أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم، ولا سيما حديث متعلقة بالأحكام، أنه بحاجة إليها، وهي أساس العلم. لا يمكن تكون عند الإنسان حصيلة من العلم إلا إذا حفظ نصوص الكتاب والسنة، لأنها هي الأساس الذي يثمر له العلم النافع. قال رحمه الله عن رجل صاحب النبي صلى صلى الله عليه وسلم قال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تغتسل المرأة بفضل الرجل والرجل بفضل المرأة وليغتسلا جميعا. رواه أبو داود والنسائي وإسناده صحيح. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يغتسل بفضل الميمونة رجل مسلم. إلى أصحاب السنن أن بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم اغتسلت من جثمة فجاء النبي صلى الله عليه وسلم يغتسل منها قالت إني كنت دون ماء. قال صلى الله عليه وسلم إن الماء لا يجلب. وصححه الترمذي وابن خزيمة. قوله عن رجل صاحب النبي صلى الله عليه وسلم، هذا الرجل جاء مصرحا به أنه الحكم ابن عمرو الغفاري كما هو في الملتقى للمجد بن تيمية، وأيضا جاء أنه عبد الله بن سرجس، هذا هو الصحابي المبهم هنا. وعلى كل حال إبهام الصحابي لا يضر، لأن الصحابة كلهم عدول رضي الله تعالى عنهم، فالمبهم منهم لا يضر في الرواية، إنما الإبهام يضر إذا كان المبهم غير صحابي، إذا كان الراوي غير صحابي ولم يسمى، وهذا يسمى بالمجهول. والعلماء يقولون من جهلت عينه لم تعرف عدالته، فالإبهام إنما يضر في غير الصحابة، أما الصحابة فلا يضر لأنهم كلهم عدول، لأن الله سبحانه وتعالى أثنى عليهم في مختم كتابه السابقون الأولون من المهاجرين والأنصار الذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم رضوا عنه. قد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة. النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا تسبوا أصحابي هو الذي نفسي بيده لو أنفق أحدكم مثل عقد ذهب ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه. فالصحابة كلهم عدول رضي الله عنه، إذا ثبتت صحبة الرجل فإنه عدل بلا شك، فلا يضر الإبهام هنا، مع أنه قد صرح به في روايات أخرى للحديث وسمي الصحابي، زال أي لبس، ولهذا يكون قول البيهقي رحمه الله أن هذا الحديث شبه مرسل قول غير صحيح، ليس بمرسل بل هو مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم. الرجل صاحب النبي صلى الله عليه وسلم قال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم، النهي طلب الكف، النهي طلب الكف من هو أعلى، هذا هو النهي، بخلاف الأمر فإنه طلب الفعل، الأمر طلب الفعل من الأعلى من هو دونه، والنهي طلب الكف عن الفعل من الأعلى لمن هو دونه. نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تغتسل المرأة يعني من الجنابة أو حدث الأكبر الحيض أو النفاس، أن تغتسل المرأة بفضل الرجل أي الماء الذي يبقى بعد اغتسال الرجل، الماء الذي يبقى في الإناء بعد اغتسال الرجل لا تغتسل به المرأة. هذا معنى الحديث. ولا الرجل أي ولها أن يغتسل الرجل بفول المرأة أي بما بقي في الإناء بعد اغتسالها منه، وليغترفا جميعا، يغترفا من الإناء جميعا ويغتسلا من الإناء جميعا، الزوج مع زوجته لا بأس أن يغتسلا جميعا من إناء واحد، هذا خاص للزوجين لأن كل منهما يباح له أن ينظر إلى الآخر حكم النكاح. هذا في الاغتسال. كذلك في الوضوء لا بأس أن يغتسل، أن يتوضأ الرجل والمرأة من محارمه، أن يتوضأ الرجل والمرأة التي من محارمه من إناء واحد لا بأس بذلك. قد كان النبي صلى الله عليه وسلم يغتسل هو وبعض أزواجه من إناء واحد تختلف أيديهما فيه، يقول لها تقول له دعني، كل واحد يقول للآخر دعني دعني، يعني اترك لي شيئا من الماء. هذا معنى قوله وليغترفا أي من الإناء جميعا. قال أخرجه أبو داود والنسائي وإسناده صحيح، وإسناده صحيح هذا من الحافظ بن حجر المؤلف، إسناده صحيح ردا على ابن حزم لأنه يقول إن هذا الحديث ضعيف لأنه من رواية داود الأودي وهو ضعيف. والصواب أن داود يطلق على رجلين، داود الأودي يطلق على رجلين، أحدهما ثقة وهو داود بن عبد الله الأودي، والثاني ضعيف وهو داود بن يزيد الأودي، هذا ضعيف. فابن حزم رحمه الله ذكر أن هذا الحديث من رواية داود بن يزيد الأودي فضعفه، والصواب أنه من رواية داود بن عبد الله الأودي ووثقه، فالحديث الصحيح كما قال ابن حجر في البلوغ. فاندفع عن اعتراضان، اعتراض البيهقي رحمه الله لأن الحديث مرسل لإبهام الصحابي، واندفع اعتراض ابن حزم رحمه الله بأن الحديث ضعيف لأن قوله مبني على توهم أن الراوي هو داود بن يزيد في الأول. قال عن ابن عباس رضي الله عنهما، ابن عباس إذا أطلق كلا فالمراد به عبد الله، عبد الله بن عباس حبر الأمة وترجمان القرآن، دعاه النبي صلى الله عليه وسلم فقال اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل، دعاه صلى الله عليه وسلم بهذا الدعاء، اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل، يعني تفسير القرآن، لأن التأويل عند السلف المراد به التفسير، إنما صار يسمى التأويل صرف اللفظ عن ظاهره إلى معنى آخر هذا عند المتأخرين، أما عند السلف فالتأويل مراد به تفسير القرآن. فصارت هذه الدعوة النبوية مباركة على عبد الله بن عباس، رزقه الله فقها عظيما ورزقه الله علما بمعاني كتاب الله عز وجل حتى سمي ترجمان القرآن ولقب بحبر الأمة بسعة علمه. وكان في عهد النبي صلى الله عليه وسلم صغير السن، كذلك كان في عهد الخلفاء أهل أبي بكر الصديق وأهل عمر كان صغيرا، كان عمر يحضره مع أكابر الصحابة عند المشورة، كان يحضره مع أكابر الصحابة وهو صغير، فقال بعضهم إن لنا أبناء يعني لما لا يحضرون، بين لهم عمر رضي الله عنه قبل ابن عباس يعني امتحنهم، فقال عرض عليهم سورة النصر إذا جاء نصر الله وفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره. فقالوا أمرنا إذا انتصر الإسلام فتح الله مكة وأن نستغفر وأن نتوب إلى الله عز وجل. فقال ما تقول يا ابن عباس؟ قال هذه في أجل رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذه علامة جعلها الله لمحمد صلى الله عليه وسلم في أمته، إذا فتح الله مكة ودخل الناس في دين الله أفواجا فهذا علامة على قرب أجل رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال ما أرى فيها إلا ما ترى. فبذلك ظهر علم ابن عباس هذا الصغير وفضله والسر في كون عمر رضي الله عنه يحضره. هذا هو عبد الله بن عباس. عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يغتسل من فضل ميمونة، من فضل يعني باقي الماء الذي اغتسلت منه أم المؤمنين ميمونة بنت الحارث الهلالية زوج النبي صلى الله عليه وسلم، خالة ابن عباس وخالة خالد بن الوليد، وهي صحابية جليلة وشرفت في بتزوج النبي صلى الله عليه وسلم لها، وصارت من فضليات أمهات المؤمنين. كان النبي صلى الله عليه وسلم يغتسل من عبد الميمونة، أخرجه مسلم يعني في صحيح الأصحاب السنن الأربع لداود الترمذي والنسائي وابن ماجه، هؤلاء هم أصحاب السنن. ولي أصحاب السنن أن إحدى زوجات النبي صلى الله عليه وسلم اغتسلت من جفنة، هي ميمونة رضي الله عنها، هي ميمونة اغتسلت من جفنة. الجفنة هي الصحفة الكبيرة تكون من الخشب ودونها القصعة، أيضا صحفة صغيرة قصعة ثم الجفنة. قال الله تعالى عن نبيه داود عليه السلام يعملون له ما يشاء من محاريب وتماثيل وجفان كالجوار، أي يصنعون لداود جفان جمع جفنة في الطعام، كالجوار يعني كبيرة كالجارية كثرة جلوده وكثرة الذين يأكلون عنده عليه الصلاة والسلام، لأنه ملك رسول، ملك رسول سمع الله له بين الملك والنبوة عليه الصلاة والسلام. كذلك ابنه سليمان سمع الله له بين الملك والنبوة عليه الصلاة والسلام، اغتسل بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم من جفنة، وجاء النبي صلى الله عليه وسلم ليغتسل منها، يعني بعد ما اغتسلت منها إحدى زوجاته، فقالت موضحة له: إني كنت جنبا، يعني اغتسلت من هذه الجفنة من الجنابة. فقال صلى الله عليه وسلم: إن الماء لا يجنب أو لا يجنب أو لا يجنب، معناه أن الماء لا يتأثر، الماء لا يتأثر ولا تؤثر فيه جنابة المغتسل. فإذا اغتسل الجنب من ماء وكان الاغتسال خارج هذا الماء فإن الماء لا يتأثر بذلك، إنما الممنوع كما سبق أن ينغمس فيه، أن ينغمس فيه، هذا نهى عنه الرسول صلى الله عليه وسلم، أن ينغمس الجنب في الماء الدائم الذي لا يجري. أما إذا اقترب منه فالماء لا يجنب. إذا كان من جنب يجنب في الكرم يكرم فهو بالظن، وإن كان من جانب كسر النون جانب يجنب فهو بفتح النون، كفرح يفرح. أما رواية يجنب فهو من الرباعي، من أجنب يجنب من الرباعي، أما جنب يجنب وجنب يجنب فهو من الثلاثي، هذا من حيث جنة الكلمة. أما معناها فكما وضحنا أن الماء لا يتأثر لمن اغتسل من خارجه من الجنابة أو من غيرها من الحدث الأكبر. قال: إن الماء لا يجنب أو لا يجنب أو لا يجنب. صححه الترمذي، أي حكم الترمذي أحد أصحاب السنن بصحة سند هذا الحديث، وصححه أيضا ابن خزيمة الإمام أبو بكر أحمد بن محمد، أبو بكر محمد بن خزيمة إمام الأئمة، له كتاب من الحديث اسمه الصحيح، صحيح ابن خزيمة، حكم بصحة هذا الحديث. فهذه الأحاديث استفاد منها ما يأتي: أولا النهي عن اغتسال المرأة بفم الرجل كما في الحديث الأول، النهي عن اغتسال المرأة بفم الرجل. ثانيا النهي عن اغتسال الرجل بفم المرأة. ثالثا جواز اغتسال الرجل والمرأة معا في آن واحد من إناء واحد. هذا ما يستفاد من الأحاديث. أما الحكم الأول وهو اغتسال المرأة من فم الرجل فهذا قد أجمع العلماء على جوازه، أجمع العلماء على جواز اغتسال المرأة من فم الرجل، ولم يخالف فيه إلا نذر يسير، أن يخالف فيه إلا نذر يسير، لأن النووي رحمه الله حكى الإجماع على هذا، حكى الإجماع على الجواز. أما اغتسال الاثنين من إناء واحد في وقت واحد فهذا أيضا محل إجماع بين أهل العلم لم يخالف فيه أحد أنه يجوز للرجل والمرأة أن يغتسل جميعا من إناء واحد بشرط أن وجود المحرمية وجود المحرمية إما بزواج وإما بقرابة. أما الرجل الأجنبي مع المرأة الأجنبية فهذا لا يجوز لا يجوز هذا لأن المرأة مأمورة بالحجاب. أما الحكم الثالث وهو اغتسال المرأة واغتسال الرجل من فضل المرأة هذا هو موضع الخلاف. الحكم الثالث وهو اغتسال الرجل من فضل المرأة فهذا موضع الخلاف. قد اختلف العلماء في هذه المسألة على ثلاثة أقوال. القول الأول المنع أنه لا يصح اغتسال الرجل من فضل المرأة أي الماء المتبقي بعد اغتسالها من الجنابة أو الحيض أو الحدث له أخذا بظاهر الحديث بظاهر النهي أخذا بظاهر النهي. وهذا نسبه الشوكاني من الأوطار إلى عمر عبد الله بن سرجس وجويرية بنت الحارث زوج النبي صلى الله عليه وسلم وميمونة زوج النبي صلى الله عليه وسلم. وبه قال الحسن وابن سيرين حسن البصري وابن سيرين محمد بن سيرين حسن البصري وابن المسيب حسن البصري وابن المسيب سعيد بن المسيب. هذا ما نسبه الشوكاني إلى هؤلاء وهو القول الأول بعدم جواز اغتسال المرأة من فضل الرجل أخلا بظاهر النهي ولا تغتسل لا تغتسل ولا الرجل من فضل المرأة على نهي في التحريم. القول الثاني لا يجوز للرجل أن يغتسل من فضل المرأة إذا خلت به إذا خلت به. أما إذا اغتسلت به من غير خلوة فلا مانع. وهذا رواية عن الإمام أحمد وهي الموجودة في متن الزاد وغيره من فصلات الفقه الحنبلي. إذا خلت به المرأة فلا يجوز للرجل أن يغتسل به مثلا خلته ودخلت في غرفة ليس عندها أحد واغتسلت منه فلا يجوز للرجل أن يغتسل. وكذلك لو توضعت منه خالية أي رجل المطهر فيه إذا خلت به. أما إذا اغتسلت منه من غير خلوة أو توضعت منه من غير خلوة لأن كان عندها من النساء أن تزول به الخلوة فإنه لا يمنع الرجل من تطهر بطهيره. وأجاب عن حديث الجواز اغتسال الرسول بفضل ميمونة وقوله إن الماء لا يجنب أجاب عن ذلك لأن المراد ما لم تخلو به أن المراد ما لم تخلو به ما لم تخلو به فحمل حديث المنع على ما خلت به وحديث الجواز على ما لم تخلو به. هذا القول قول الثاني وهو رواية عن أحمد وقول إسحاق بن راهويه هو سمع من محدث سمع في مثل الزاد وغيره. القول الثالث هو قول جمهور أهل العلم. قول جمهور أهل العلم جواز أن يغتسل الرجل من فضل المرأة مطلقا خلت به أو لم تخل به، أخذ بحديث ابن عباس، أخذ بحديث ابن عباس في رواية مسلم ورواية أصحاب السنن، وواضح في اغتسال الرسول صلى الله عليه وسلم من فضل ميمونة، والتعليل بقوله إن الماء لا يجلب واضح في هذا. فأجازوا أن يغتسل الرجل من البقية التي اغتسلت منها المرأة من حدث أكبر، أخذا بحديث ابن عباس بروايته عند مسلم وعند أصحاب السنن. وأجابوا عن الحديث الأول لها الرجل المرأة أن تغتسل بفضل الرجل والرجل بفضل المرأة، أجابوا عن هذا بعدة أجوبة، أجابوا عنه بعدة أجوبة، أحسنها ما قاله الحافظ بن حجر أن حديث النهي محمول على الكراهة، على كراهة التنزيه، وأحاديث الجواز محمولة على الإباحة، فجمعوا بين الأحاديث بحمل حديث النهي على كراهة التنزيه وحديث ابن عباس على الصحة، على الصحة مع الكراهة. لأن النهي القاعدة أن النهي الأصل فيه التحريم، هذا هو الأصل، إلا إذا جاء ما يصرفه عن التحريم فإنه ينصرف، وجاء في هذا ما يصرفه إلى التحريم إلى الكراهة، جاء في حديث النهي هذا ما يصرفه عن التحريم وهو حديث ابن عباس، فهو ماشي على القاعدة أن المراد بالنهي كراهة التنزيه. فربما يسأل سائل ويقول أنتم تقولون إن اغتسال الرجل من فضل المرأة تقولون إنه مكروه، هل النبي صلى الله عليه وسلم يفعل المكروه؟ نقول لا، الرسول لا يفعل المكروه، الرسول صلى الله عليه وسلم يفعل هذا لبيان الجواز للأمة، وهذا في حقه ليس مكروها، بيان الجواز وبيان التشريع ليس مكروها في حقه صلى الله عليه وسلم، وإنما يكون مكروها في حق غيره فقط. أما هو فإنه يفعل هذا من أجل بيان الجواز للأمة، ليس مكروها في حقه صلى الله عليه وسلم. ومنهم العجاب بأن حديث النهي منسوخ، نهى المرأة تغتسل بفضل الرجل والرجل بفضل المرأة، قالوا هذا منسوخ لحديث ابن عباس أنه اغتسل من فضل ميمونة، فيكون هذا ناسخا، ولكن النسخ يحتاج إلى معرفة التاريخ، وأيضا النسخ لا يصار إليه إلا عند تعذر الجمع، النسخ يحتاج إلى أمرين بل إلى أمور، النسخ يحتاج إلى أمور، أولا تساوي الأحاديث في الدرجة، وثانيا العلم بالتاريخ وأن الناسخ متأخر والمنسوخ متقدم، وثالثا لا يصار إلى النسخ حتى ولو لو تساوت في الدرجة وعرف التاريخ لا يصار إلى النسخ إلا إذا تعذر الجمع بين الأحاديث، والجمع هنا ممكن لما قاله ابن حجر رحمه الله في فتح الباري لأن المراد كراهة التنزيه، إذا أمكن الجمع فلا داعي إلى البحث عن النسخ. وهناك جواب ثالث وهو أن يكمل النهي عن اغتسال الرجل بفضل المرأة يعني ما تساقط من أعضائها، ما تساقط من أعضائها، يكون المراد بالفضل ما تساقط من أعضائها لأنه استعمل، بخلاف ما بقي في الإناء هذا لا يتناوله النهي، ولكن هذا يعني يكون النهي عما تساقط من عوائق ويكون الجواز لما بقي في الإناء كان عندنا الأحاديث، ولكن هذا فيه نظر. وأحسن ما فيه هو ما قاله ابن حجر رحمه الله أن المراد كراهة التنزيه، لأن النهي إذا صرفه صارف عن التحريم حمل عليه وصار جمعا من الأحاديث. إذا يقال يجوز للرجل أن يتطهر بفعل المرأة، إلا أن الأولى عدم ذلك، يكون من كراهة التنزيه. هذا هو أرجح الأقوال، وهذا هو القول الراجح. أما القول بتحريم كما هو القول الأول أو القول بتحريم ما خلت به، فكل هذه مرجوحة، أقوال مرجوحة. والراجح هو قول الجمهور أنه يجوز للرجل أن يتوضأ أو يغتسل بما يفهم ما تطهرت منه المرأة، هذا هو القول الراجح من الأقوال الثلاثة. الله تعالى أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وبعد. قال المؤلف رحمه الله: وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: طهور إناء أحدكم إذا ولغ فيه الكلب أن يغسله 7 مرات أولاهن بالتراب. رجعوا مسلم. وفي لفظ له: فليرقه. وفي رواية للترمذي: أخراهن أو أولاهن. وعن أبي قتادة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في الهرة: إنها ليست بنجس، إنها من الطوافين عليكم. أخرجه الأربعة: صححه الترمذي وابن خزيمة. هذان الحديثان في بيان حكم سؤر الكلب وسؤر الهرة. والسؤر هو الباقي بعد شراب الكلب، الباقي من الماء بعد شراب الكلب أو شراب الهرة منه. وكذلك في الأكل، السؤر هو البقية من الشراب أو من الأكل الذي يأكل منه الإنسان أو البهائم، هذا هو السؤر. وقوله عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: طهور إناء أحدكم. طهور بضم الطاء مصدر، معناه تطهير، معناه تطهير، تطهير إناء أحدكم. أما طهور بفتح الطاء فمعناه الشيء الذي يطهر به، الشيء الذي يطهر به. قالوا له: طهور، وأنزلنا من السماء ماء طهورا. هذا هو الطهور بفتح. أما الطهور بالضم فهو المصدر، مصدر طهر، يطهر طهورا أو تطهيرا. إناء أحدكم، الإضافة هنا ليس لها مفهوم، حتى ولو كان الإناء ليس له مالك فحكمه حكم الإناء المملوك، فالإضافة هنا ليس لها مفهوم. إذا ولغ فيه الكلب، ولغ الولوغ هو إدخال، ولوغ الكلب هو إدخال لسانه في الماء ثم يحركه سواء شرب منه أو لم يشرب، هذا هو البلوغ. يقال ولغ الكلب إذا أدخل لسانه في الماء وحركه، هذا هو معنى ولغ الكلب، أي إذا أدخل لسانه في الماء وحركه شرب منه أو لم يشرب. إذا ولغ فيه الكلب أن يغسله، هذا خبر المبتدأ، لام طهور هذا المبتدأ، خبره أن يغسله، وأن يقال لها عن المصدرية تنصب ما فعل، تنصب الفعل الذي بعدها، يغسله منصوب بأن المصدرية، وأن وما دخلت عليه تأويل المصدر، خبر المبتدأ تقديره غسله، طهور إناء أحدكم إذا ولغ فيه الكلب غسله، هذا المصدر المنسلك من أن وما دخلت عليه. مثل وأن تصوموا خير لكم، وأن تصوموا خير لكم، أن تصوموا أن وما دخلت عليه في تأويل المصدر مبتدأ وخير لكم خبر، والتقدير صومكم خير لكم، فقوله هنا أن يغسله هو في تأويل المصدر غسله سبع مرات، سبع مرات منصوب على أنه نائب عن المفعول المطلق، نائب عن المفعول المطلق، أو تقول نائب عن المصدر، لأن التقدير أن يغسله غسلا سبع مرات ثم حذف غسلا وأناب عنه العداد السبع، كما تقول كما تقول ضربه خمسا، أي خمس ضربات، فالمصدر يموت عنه عدده أحيانا، يموت عنه عدده كما في هذا الموضع، سبع مرات أي سبع غسلات، أولاهن أولى يعني المرة الأولى، المرة الأولى بالتراب يعني مصحوبة بالتراب، يعني استعمل التراب مع الغسلة الأولى، سواء وضع التراب في الإناء ثم صب الماء عليه، أو صب الماء فيه ثم ذر التراب على الماء، أو خلقهما جميعا وصبهما في الإناء، المهم أن تكون الغسلة الأولى بالتراب. هذه هي أصح الروايات، اتفق عليها الشيخان أولاهما. جاءت روايات أخرى كما عند الترمذي أخراهن أو أولاهن، شك من الراوي، وفي بعض الروايات إحداهن، في بعض الروايات عفروه الثامنة للتراب، الثامنة رواية متعددة، ومن هنا حكم بعض العلماء على هذه اللحظة لأنها مضطربة، لأنها جاءت بعدة روايات، أولاهن أولاهن أخراهن أو أولاهن إحداهن الثامنة، قال هذا مضطرب، والصحيح أنه لا اضطراب في الحديث، لأن رواية أولاهن أصح، لأنها رواها الشيخان فيؤخذ بها، يؤخذ بالرواية الصحيحة، ولا يكون هناك اضطراب إلا إذا تساوت الروايات، تساوت الروايات في الدرجة، وهنا لم تتساوى، يعني الرواية أولاهن أصح فيؤخذ بها، فلا يكون في الحديث إذن اضطراب. وعن أبي قتادة رضي الله عنه عن كنايته أو كليته أبو قتادة. أما اسمه الحارث بن الربعي الصحابي الأنصاري الجليل فارس رسول الله صلى الله عليه وسلم وأحد الشجعان المجاهدين في سبيل الله. أما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في الهرة، الهرة أنثى الهر، أنثى الهر حيوان معروف، يقال الهر ويقال القط ويقال السنور، أسماء لهذا الحيوان المعروف، منه ما يكون أهليا ومنه ما يكون بريا. والكلام الآن في الهر الأهلي، يطلع الأهلية. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في الهرة إنها ليست بنجس، نجس فتح الجيم كلمة يوصف بها الواحد ويوصف بها الجمع، يقال رجل نجس ويقال رجال نجس، كما قال تعالى إنما المشركون نجس، ويقال امرأة نجس ورجل نجس، فهي كلمة تلزم بنية واحدة في المذكر وفي المؤنث وفي المفرد وفي الجمع. النجس ضد الطاهر، النجس ضد الطاهر. قال إن الهرة ليست في نجس. والسبب في هذا والعلة إنها من الطوافين عليكم. طوافين، طواف، طوافين جمع طواف، الطواف هو المتردد، المتردد على الناس في بيوتهم قال له طواف، مثل الخدم لما كانوا يترددون على أسيادهم للخدمة قال الله سبحانه وتعالى فيهم طوافون عليكم بعضكم على بعض، يا أيها الذين آمنوا يستأذنكم الذين ملكت أيمانكم، إلى قوله وليس عليكم بعدهن جناح ولا جناح عليكم بعدهن طوافون عليكم بعضكم على بعض. في غير الحالات الثلاث، ثلاث العورات، لا حرج بين الخدم وأسيادهم لأنهم يطوفون عليهم بالخدمة. أصب
نصر إلى كفر الأحد فلا يقل منها من أحسان. حديث أبي مبران، حديث أبي سعيد وأبي مبران في الوالدين يدلان على أن ما تغير في النجاسة فهو نجس، ما تغير أحد أوصافه في النجاسة فهو نجس سواء كان قليلا أو كثيرا، وهذا محل الإجماع بين أهل العلم، لم يخالف فيه واحد أن ما تغير في النجاسة أحد أوصافه فإنه يكون نجسا لا يجوز الوضوء به سواء كان قليلا أو كثيرا. أما حديث أقول لك إليه فهو يدل على أن ما وقع فيه النجاسة وكان قليلا أنه يتنجس ولا نجاسة. أقول حديث أبي سعيد وأبي هريرة يدل على أن ما تغير في النجاسة فهو نجس قليلا كان أو كثيرا وهذا محل إجماع، وأن ما لم يتمكن وأن ما لم يتغير في النجاسة فإنه لا يجوز سواء كان قليلا أو كثيرا. ولم يتغير إلا جاهل فإنه لا يجوز سواء كان قليلا أو كثيرا. هذا مفهوم حديث أبي سعيد وأبي هريرة عليه السلام. أما حديث ابن عمر فهو يدل على أن ما وقع فيه النجاسة ولم يتغير وكان قليلا كان عمره يدل على ذلك بمفهومه هذا. وهذه هي المسألة التي اختلف فيها الفقهاء على قولهم. القول الأول هو أن ما وقع فيه النجاسة وتغير فهو يجوز سواء كان قليلا أو كثيرا، وما لم يتغير بالنجاسة فإنه لا يجوز سواء كان قليلا أو كثيرا. وهذا قول الإمام مالك والظاهرية ورواية عن الإمام أحمد أن ما لم يتغير بالنجاسة فلا يجوز سواء كان قليلا. ويجيبون عن حديث ابي الحره قالوا لان الحديث مضطرب بلده في بعض روايته اذا بلغ النار كله وفي بعض روايته كثير وفي بعض روايته بلغ الاختلاف وايضا كله مدخوله قال كل شيء فلم يبين او حديث مضطرب. وأيضا في مستند مقال فلا يستجيب به ويكون العمل على حديث ابي سعيد وابي هريرة لأنه يؤيد أمر الإسلام. والقول الثاني وهو مذهب أبي حنيفة الشافعي قد يشكر المذهب يحمد أن المال إذا كان دون الثلاثين ووقعت فيه النجاسة أنه ينجس ولو لم يتغير لمفهوم حديث ابن عمر أي المفهوم هو أن ما لم يجد الثلاثين يعني منها. ومفهوم رواية مجلس أنه إذا كان دون الثلاثين أنه ينجس ولو لم يتغير. وأجابوا عن اعتراض الأولين من الحديث ابن عمر في سنة لغة أنه سنة كما سمعتم صححه ثلاثة من العلم ابن سليمة والحاكم وابن حبان وله عدة طرق أي بعضها بعضا. فقد درس سنده الحافظ من قبل من التأليف إلى الميراث والتوفية ووصل بالنهاية إلى أنه حديث مستدل. هذا الجواب عن كلام الكلام. أما الكلام عن الاعتراض لأنه مضطرب فالحديث ليس مضطربا، فإن الرواية بكلتين هذه قوية ومع ذلك نحن جميعا فرواية بكلتين رواية كما تقول صححها ثلاثة من العلماء وحددها بكلتين فلا تقول رواية. وأما أنه أن الكلام مجهولة ليست مجهولة، جاء تقريبها في بعض الروايات مثل هذا إذا بلغ أسمار الروايتين من كلام أيضا تقريبا الكلام مجهولة. فاندفع احترامه على هذا الحديث والذي رجحه شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم وجمع على المحققين هو القول الأول أن الجاهة لا ينجز إلا بالتغير بالأجاهة سواء كان قليلا أو كثيرا. لأن دلالة حديث ابن عمر دلالة مفهوم دلالة حديث أبي سعيد وأبي هريرة دلالة منطوق ما تسمع أن الجاهة لا ينجز إلا التعين من الأجانب. القول الأول لا شك أنه واقع، والقول الثاني أحوط فيه اختيار، لكن من توضع به وقال لا نكون من الثلاثة باطل، أو من لم يجد غيره لا نكون له خيار مثله، ما دام أنه مات ولم يتغير أحد أعصابه من الآخر فإنه يتوضع به ويتخلى به والحمد لله. أما مع القدرة ومع سعة الإنسان يختار ويتوضع بالماء الذي لا خلاف فيه، يتوضع بالماء الذي لا يختلف فيه. الاختيار إليه وعدم الصحة شيء آخر. إذن فهل من الأحاديث هذه المسألة الأولى، المسألة الأولى أن الماء إذا تغير بالنجاسة فإنه يجب سواء كان قليلا أو كثيرا. هذا ما يجب عليك أن يكون سعيد وعلى الله. المسألة الثانية أن هذا لا يتغير بالنجاسة فإنه لا يجب سواء كان قليلا أو كثيرا، وهذا قول مالك وأحمد في رواية وجماعة في الثانية. المسألة الثالثة مثل الحديث ابن عمر في مخطوبه على أن ما كان في مسجدتين ووقع فيه نجاسة أنه ينجس ولو لم يتغير بها، لقول لم يحمل الخبث ولقول لم ينجس. المفهوم أن ما في مسجدتين يحمل الخبث وأنه ينجس ولو لم يتغير. هذه المسألة الثالثة وعلى قول العلماء الثلاثة أبي حنيفة والشافعي
وأحمد بن مشهور عنه. قال المؤلف رحمه الله عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يخفى أحدكم إلا إسرائيل وهو جنون. هذا هو سليم البخاري. لا يهون ان احدكم بالماء الكائن الذي لا يجري ثم يغتسل به ولمسلم منه ويا ابي داود فلا يغتسل به من الجنابه. هذا الحديث موضوع بيان الماء الذي تحول عن اصله حديث الذي قبله ان الماء اذا تحول عن اصله بثلاثه غيرت احد اصحابه الثلاثه اما ريق واما طعم واما لونه انه يكون نجسا باجماع العلم. في هذا الحديث بيان لون اخر وهو الماء الذي استعمل في غسل الجلالة والماء الذي وقع فيه البول من الآدمي. هذا أيضا تحول عن أصل. وقوله صلى الله عليه وسلم قوله عن أبي هريرة والصحابي الجليل المسلم من الرواية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأبو هريرة كل يكبر نفسه كل نبيل على أقوال كبيرة وقصها أنه عبد الرحمن بن حفص قدم على النبي صلى الله عليه وسلم على خيبر وهجلت ولازم النبي صلى الله عليه وسلم ولازمة تامة ولازمة تامة من أجل رواية الأحاديث عنه. فكان أكثر الصحابة في الرواية، كان الصحابة الصحابه يعلمون في امور المعاشر والامور زياراتهم وزروعهم، اما هو فتضرر تضررا هاما من اسلم تضررا عن الروايه الصحيحه عن الرسول صلى الله عليه وسلم. لذلك صار اكثر الصحابه روايه في حديث ولا يضاهيهن الروايه بن عمرو بن العاص رضي الله عنه، فان عبد الله بن عمرو ايضا ولد اكثر الروايه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يغتسل أحدكم بالماء الكاذب وهو دون لا قادر إلى أن يأتي لا حياته التي تجزم ما بعدها. قوله لا يغتسل أو بفعل مغالب مجزوم بهذا الناس ومعناه أن الرسول صلى الله عليه وسلم منعه أو منع من هذا الشيء، لأن النهي معناه طلب الفتح، طلب الفتح عن الشيء. إذا بعكس الأمر فإن الأمر طلب فعل الشيء، النهي طلب الفتح عن الشيء. لا يغتسل يعني يترك هذا، لا يغتسل أحدكم بعد الأمة إلا بالجانب، الجانب معنى الرأس كما تذكر في الرواية الآتية الذي لا يجب الماء المسكن في مكان ولا يقع عليه في طالب هذا المكان أن يتم راكب أن يتم داخل خلاف الماء الجاري، فهذا لا يتم راكبا ولا دائما لأنه يتغلب ويتحول ويجري ويتجدد في المكان. الماء الثاني وهو دمث قعد معناه كان عليه جلاب الجلوب كان عليه جلابه، والجلابه معناها سلطان المني وقطع البلد. هذا الى نفق عليه البني بلدنا ثم يجب نبن، لأن هذا الماء جامد محله، هذا الماء الذي خرج منه جامد محله. وكذلك لو جامع جامع ولو بدون مجال فإنه يسمى دونه. إذا حولت رجل بقاء فيه ولو لم يكن يجب سمى منه، قوله صلى الله عليه وسلم إذا سأل الكفانة فقد وجد الرسل. هذا هو الجنة، لا يقصد الحال بالماء الثاني وهو الجنة. تخرج هذا ما لو اتكر الماء الثاني بتغلق أو بتنظر ليس عليه جلالة فإنه لا يكون في هذا الموت. أو الأمر بالماء بالتضرر أو الأمر بالماء بالتنظر فإنه لا يدخل بهذا النهي. قوله صلى الله عليه وسلم وهو أجر يدل على أنه إذا لم يكن جنوبا لا يدخل في هذا النهي. رجع مسلم هذا النهي، هذا هو مسلم في صحيحه في هذا اللفظ. والإمام البخاري فهو لا يبولن أحدكم بالماء الثاني الذي لا يبني ثم يرسل يبني قوله لا يبولن لا هذه من أحدهم أيضا يقول لنا فعل مضارع يجون بلا أناية يجون بلا أناية ولكنه قدر أنسان لجل اتخاذ الذي يكون التوفيق أقول لك فنون التوفيق مثيلا على الظلام مدرون التوفيق كما يتحدثون لأنهم يمنحهم التوفيق قليلا وهي في المخطط إذا لست عن عاصف لا يكونن ولا يكونن ولا يكونن خير التوفيق قليلا الفعل مجزوم محلا ولكنه حرز بالاجل التخلص من ارتقاء الكافر الموت لان اخر الفعل كافر قول التوحيد كان كافرا الذي تخلص من ارتقاء الكافر الموت قد يقدر ما يقول ذلك فانه مجزوم قد لا يصدق لا يبولن أحدكم هذا نقل عن الزوء بالماء الزائم ثم تكسره بقوله على يد الزائم وجاب في رواية البخاري على رواية مسلم تكسير الماء الزائم وأن المراد به على يد الزائم آية التي كان فيها ثم يغتسل فيه ثم أي طرق العصر ثم للتصريف مع الطرق تصريف مع الطرقين ثم يرتكل ثم لا يرتكل ثم يرتكل يجب فيه هذا الشيء أما الرواية ثم يرتكل بجد فيكون معروفا على لا يبدلن عرفنا أن لا يبدلن إلى خير جديد يكون المعطوف عليه مجموما إن المعطوف على المذكور مجموما فتقول على المذكور لأنه معطوف على محل لا يكون الجزم هلوه يعني كما نهي عن الظلم في الله الثالث أيضا نهي عن السلبيين أما رواية الرافع ثم يستجلون فهو على تفكير فهو على أنه خبر يستجلون على أنه خبر لمحتدهم نحن خبروا لمحتدهم فهو مساعد الأمة والتفكير ثم هو ويستجلوا به ثم هو ويستجلوا به ويستجلوا به المبارك والطور يعني عن الناصر والمجد على الإطراف والمجد في الطائرة وفاعله ضريب التسجيل الجملة وحين حال قطع خبر من السلام أخير ثم يستجل به وكذلك ثم يستجل به ينصر لآل مقرأ هذا نابل ينصر ينصر لآل ويقول المعنى لا يقول أن أحدكم بما يسأل ثم يحتاج إليه بعد ذلك ويحتاج إليه أو بأنه يحتاج إلى بعد يرتد إلى به ثم يجده حجر قد لا يجده ويكون أسأله على نفسه
قال الله عليه وسلم لا يملك أحدكم يدركه ورد الحد ثم يماثلها في آخر النهار ثم يماثلها في آخر النهار فأخذ أنه لا يملك أن يكون الأكبر والحاجة في آخر النهار عليه ثلاثة
كذلك هذا المال لا يكون مهيبا أو بحاجة إليه في المستقبل. هل عليه الصحة والنقص أم عليه الكفر؟ أقول من هي العمل في المستقبل هي الحمد الموت على كل أحوال على الكفر
ولا يملك فيها الا عابد كبير حتى لو مسلم. جاء القول
ولا يجوز ان يطلق على الجماعه، دل على ان هذا الامر يطلق على المحرج وعلى الزوج ويطلق على المذكر وعلى المؤنث. معناه كما سلف. ثم ايضا ما المقصود في هذا الحديث الكريم برواياته وجود احترام مرافق الناس، وجود احترام مرافق الناس الانبياء التي يحتاجها الناس الشراب او لكسب زواجهم، لا يجوز لاحد ان ينفي او يفجرها عليهم بان يقول فيها او ينتفي فيها من الجلاله، لان هذه كثيرها على الناس. وقد جاء للاسف في احاديث الاخرى النهي عن القول في الموالد، قال صلى الله عليه وسلم اشرب الملاعن الثلاث ذكر منها الزوج في الموالد، والذي يتحلى بطريق الناس وتحتاج الى اشجار مبيره وذلك، يعني الأشياء التي أمس بحاجة إليها من الظل أو الطرق التي يمشون فيها أو الموارد التي يمشون سواء كانت لنفس الناس أو تهوت لنفس الناس أو على حافته على حافة إذا رحم تناول الناس بالماء إلى هذا الغبيرة أو هذا الغبيرة أو يجب على أحد الناس يقف حديثه في هذه المواد، ومن فعل ذلك فإنه ملعون، فإنه ملعون لأن الأسر عليه أنه أسر عليه. ويكون هذا الحديث أيضا من جملة الأحاديث التي تدل على الاحترام مرتبطات الناس في مشاربهم ومتطلباتهم في خلقهم، ويتناول هذا كل مجالية حتى في الطرق البرية، وكان على الطرق البرية مظلات أو جدار بريح فيها الماء أو حولها أشجار ظليلة تبلغ المرضى، لا يجب لأحد الناس أن يغفر هذه الأمثلة، لا يجب لأحد الناس أن يغفر هذه الأمثلة أو يجبها عليها. بعض الناس عنده مرض يأتي ويسأل في هذا المكان، فإذا خرج وضع الأظلام وربما يذبح الذبيحة خلفاتها أو ويجب سيارة على الغيب وما سمعني يجب فيها ولا الطعام، ثم إذا جاء الناس بالذات يجبون تحسن عليهم فيسؤول عليهم يعني وهو تحسن عليهم، ويجب الاحترام المعارض التي يحتاجها الناس لمشاريعهم الحديث طرقاتهم الحديث أنت جنهم أولاً فيه تحريم الاحتفال بالناس الثاني في هذا العام الكريم، لأن العام الكريم لأن هذا يجعله مستعملاً فلا يصبح بعد ذلك. Thank you. به لا له ولا لغيره من العمل الكبير وهو الظروف وهذا المعاصي فانه اثبته على نفسه واثبته على غيره اما لو صرف منه ولا يرغب أما الله إلى اليدي هذا في يدي وكذلك الباحث الجديد قاتل الجديد مثل بحيره كبيره او جاده كبيره خاليه من القواعد سمع بها ماء كثير هذا الكلام لا امتياز الى الولايه لان ذلك يكون قوي يكتب على غيره فلا يجوز له ان يقول الله اما الماء الجاري والماء المستبدل الكثير هذا لا يظن الظهور وإن كان إلى الحدث والمروءة لا يتضول فيه ولكن لو تضول فيه إنه لا يؤثر إن الله مستكثر أو غاء جاري فلا يؤثر فيه لا يقول الناس بما إثار سواء بال فيه مباشرة أو بال بالكائن وصدره فيه حكم سواء خلافا للظاهرية فإن الظاهرية يرون أنه لو بال في صارورة ثم قبلها بالماء الجائر أن هذا لا يوثق ولا ينهى عنه لأن ظاهر الحديث عندهم لا يقولن بالماء لا يقولن بالماء فلو قال في غيره ثم قبله فيه لا يتناوله له علمه وهذا لا شك جنود على الظاهر لان العلم سواء قال فيه مباشره او قال فيه بواسطه المعنى كله سواء من ظهوره من العلم اما ما فرق الظاهريه فانه تفريق غير صحيح وهذا من علوم ظاهرياتنا واستمعوا عليه في المسألة الثالثة الحديث دليل على تحريم الجمع بين البول في الماء الدائم والاغتسال في رغضاء روايته قال على مدى الأولى إذا نهي عن البول فيه على حدة والاغتسال فيه على حدة فالجمع بينهما من باب أولى أنه منهي عنه أنه مسير عنه وأنه محرم بلا شك. الآن لم يعن من الزوج بالله فقط ولم يعن أيضا من الامتثال لما يسأله فقط، فالجمع بينهما الذي أولى بالله. وقد جاءت به رواية الإمام البخاري المسألة الرابعة في حديث جليل على أن الماء القليل إذا وقعت فيه النجاسة أنه يتنجس ولو لم يتغير، أن الماء القليل إذا وقعت فيه النجاسة أنه يتنجس ولو لم يتغير، كما قال به جمع من أهل العلم وكما هو مفهوم حديث عن كل شيء كما سمع. قال صلى الله عليه وسلم إذا بلغ الماء سلتين لم يحمل القدح، ومفهومه أنه إذا لم يبلغ سلتين أنه يحمل القدح، بمعنى أنه يتنجس. وهذا الحديث الذي معنا لا يقول لما يحدث في الماء الثاني يؤيد ذلك، يؤيد أن الماء الحديث يتنجس الحول ولو لم يتغير أحد أوصافه. الذين يرون انه لا يتنفس من الغدر دون اعقاب الحديث على انه من باب التعبد، على انه تعبد لكن لم يعرف عله الامر. المساله الثالثه في الحديث جميل على ان الماء المستعمل رفع الحدث الأكبر أو الأصغر أنه يسلبه أن ذلك يسلبه الطهورية، الماء المستعمل في رفع حدث أصغر أو أكبر لا يصلح أن يتطهر به مرة ثانية، جاء في قوله صلى الله عليه وسلم فلا يصلح به من الجماع، لا يصلح إلى حدث من الماء الدائم والمهجور، دل على أن الماء المستعمل رفع الحدث أنه لا يصلح للتطهر به مرة ثانية. سيأتي بحث هذا في الأحاديث التي بعده، الأحاديث التي بعدها. وهذا رأي جماعة من الفقهاء أن الماء المستعمل في رفع حدث أنه مثل طائرا لا طهورا، طائرا لا طهورا، هذا على رأي الذين يقسمون المياه إلى ثلاثة أقسام أو إلى أربعة أقسام أو إلى خمسة أقسام، أو يقسمها تقسيمات. فهذا من أدلته حيث نهى صلى الله عليه وسلم عن انغماس الجنب في الماء الدائم. خامسا رواية مسلم منه ولا يغفر منه من الجنازة تدل على أن الماء الذي وقع فيه البول الذي تتول فيه أنه لا يصح أن يتطهر منه سواء في غمس فيه أو اقترب منه، لا يقول أن أحدكم بالماء الجائز الذي لا يجري وما يغتسل به. وفي رواية لمسلم منه تدل الروايتان على أن التطهر بالماء الذي وقع فيه البول أنه لا يصح سواء غمس فيه أو اقترب منه، لأن البول أكثر هو أكثر فيه. المسألة الثالثة في الحديث دليل على وجوب احترام مرافق الناس، مرافق الناس من مشاربهم وظلهم وطرقاتهم وغير ذلك، بحيث لا يقدرها عليهم ويكررها عليهم في إعمالاتهم المخالفة للآداب. المسألة التابعة خرج من مدلول هذا الحديث الماء الدائم الكبير، الماء الدائم الكبير البحيرات والذرة الكبيرة والقوارب، فهذه لا يؤثر فيها التبول أو تبول فيها السبب أو تسل فيها من الجنازة، لا يؤثر ذلك فيها بالإجماع أهل العلم. وإنما ينهي عنه الماء القليل السائل القليل. هذا الله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد على آله وصحبه وسلم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد على آله وصحبه أجمعين. وبعد، يجب على طالب العلم أن يحفظ الأحاديث التي تقرأ في كل جلسة، لأن العلم إنما يكون بالحفظ والأحاديث ويسر لله الحمد. نحن لا نطيل، نأخذ حديث أو حديثين، فما لأحد العذر في أن يحفظ، هذا شيء له، هذا شيء له، غنيمة له. إذا لم يحفظ حديث الرسول صلى الله عليه وسلم فماذا يحفظ بعد القرآن؟ قال بالعلم لا بد أن يحفظ القرآن أولا، كذلك يحفظ ما يستطيع من أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم، ولا سيما حديث متعلقة بالأحكام، أنه بحاجة طالب العلم لا بد أن يحفظ القرآن أولا، كذلك يحفظ ما يستطيع من أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم، ولا سيما أحاديث متعلقة بالأحكام، أنه بحاجة إليها، وهي أساس العلم. لا يمكن تكون عند الإنسان حصيلة من العلم إلا إذا حفظ نصوص الكتاب والسنة، لأنها هي الأساس الذي يثمر له العلم النافع. قال رحمه الله: عن رجل صاحب النبي صلى الله عليه وسلم قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تغتسل المرأة بفضل الرجل، والرجل بفضل المرأة، وليغتسلا جميعا. رواه أبو داود والنسائي وإسناده صحيح. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يغتسل بفضل ميمونة، أخرجه مسلم. من أصحاب السنن أن بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم اغتسلت من جثمة، فجاء النبي صلى الله عليه وسلم يغتسل منها، قالت: إني كنت دون ماء. قال صلى الله عليه وسلم: إن الماء لا يجلب. وصححه الترمذي وابن خزيمة. قوله عن رجل صاحب النبي صلى الله عليه وسلم، هذا الرجل جاء مصرحا به أنه الحكم ابن عمرو الغفاري، كما هو في الملتقى للوجه بن تيمية، وأيضا جاء أنه عبد الله بن سرجس، هذا هو الصحابي المبهم هنا. وعلى كل حال إبهام الصحابي لا يضر، لأن الصحابة كلهم عدول رضي الله تعالى عنهم، فالمبهم منهم لا يضر في الرواية، إنما الإبهام يضر إذا كان المبهم غير الصحابي، إذا كان الراوي غير صحابي ولم يسمى، وهذا يسمى بالمجهول. والعلماء يقولون من جهلت عينه لم تعرف عدالته، فالإبهام إنما يضر في غير الصحابة، أما الصحابة فلا يضر لأنهم كلهم عدول، لأن الله سبحانه وتعالى أثنى عليهم في مختم كتابه: السابقون الأولون من المهاجرين والأنصار الذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه، قد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة، النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا تسبوا أصحابي والذي نفسي بيده لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهب ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه. فالصحابة كلهم عدول رضي الله عنه، إذا ثبتت صحبة الرجل فإنه عدل بلا شك، فلا يضر الإبهام هنا، مع أنه قد صرح به في روايات أخرى للحديث وسمي الصحابي، زال أي لبس. ولهذا يكون قول البيهقي رحمه الله أن هذا الحديث شبه مرسل قول غير صحيح، ليس بمرسل بل هو مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم. الرجل صحب النبي صلى الله عليه وسلم قال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم: النهي طلب الكف، النهي طلب الكف من هو أعلى، هذا هو النهي، بخلاف الأمر فإنه طلب الفعل، الأمر طلب الفعل من الأعلى من هو دونه، والنهي طلب الكف عن الفعل من الأعلى من هو دونه. نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تغتسل المرأة يعني من الجنابة أو حدث الأكبر الحيض أو النفاس، أن تغتسل المرأة لفضل الرجل، أي الماء الذي يبقى بعد اغتسال الرجل، الماء الذي يبقى في الإناء بعد اغتسال الرجل لا تغتسل به المرأة، هذا مفهوم، هذا معنى الحديث. ولا الرجل أي ونهى أن يغتسل الرجل لفول المرأة أي بما بقي في الإناء بعد اغتسالها منه، وليغترفا جميعا، يغترفا من الإناء جميعا ويغتسلا من الإناء جميعا، الزوج مع زوجته لا بأس أن يغتسلا جميعا من إناء واحد، هذا خاص للزوجين لأن كل منهما يباح له أن ينظر إلى الآخر، حكم النكاح هذا في الاغتسال، كذلك في الوضوء لا بأس أن يغتسل، أن يتوضأ الرجل والمرأة من محارمه، أن يتوضأ الرجل والمرأة التي من محارمه من إناء واحد، لا بأس بذلك. قد كان النبي صلى الله عليه وسلم يغتسل هو وبعض أزواجه من إناء واحد تختلف أيديهما فيه، يقول لها تقول له دعني، كل واحد يقول للآخر دعني دعني، يعني اترك لي شيئا من الماء، هذا معنى قوله وليغترف أي من الإناء جميعا. قال أخرجه أبو داود والنسائي وإسناده صحيح. وإسناده صحيح هذا من الحافظ بن حجر المؤلف. إسناده صحيح ردا على ابن حزم لأنه يقول إن هذا الحديث ضعيف لأنه من رواية داود الأوزي وهو ضعيف. والصواب أن داود يطلق على رجلين، داود الأودي يطلق على رجلين، أحدهما ثقة وهو داود بن عبد الله الأودي، والثاني ضعيف وهو داود بن يزيد الأودي، هذا ضعيف. فابن حزم رحمه الله ظن أن هذا الحديث من رواية داود بن يزيد الأودي فضعفه، والصواب أنه من رواية داود بن عبد الله الأودي وهو ثقة. فالحديث الصحيح كما قال ابن حجر في البلوغ. فاندفع عن اعتراضان، اعتراض البيهقي رحمه الله لأن الحديث مرسل لإبهام الصحابي، واندفع اعتراض ابن حزم رحمه الله بأن الحديث ضعيف لأن قوله مبني على التوهم أن الراوي هو داود بن يزيد في الأول. قال عن ابن عباس رضي الله عنهما، ابن عباس إذا أطلق كلا فالمراد به عبد الله، عبد الله بن عباس حبر الأمة وترجمان القرآن، دعاه النبي صلى الله عليه وسلم فقال اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل. دعاه صلى الله عليه وسلم بهذا الدعاء، اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل، يعني تفسير القرآن، لأن التأويل عند السلف المراد به التفسير، إنما صار يسمى التأويل صرف اللفظ عن ظاهره إلى معنى آخر، هذا عند المتأخرين. أما عند السلف فالتأويل مراد به تفسير القرآن. فصارت هذه الدعوة النبوية مباركة على عبد الله بن عباس، رزقه الله فقها عظيما ورزقه الله علما بمعاني كتاب الله عز وجل حتى سمي ترجمان القرآن ولقب بحبر الأمة بسعة علمه. وكان في عهد النبي صلى الله عليه وسلم صغير السن، كذلك كان في عهد الخلفاء أهل أبي بكر الصديق وأهل عمر كان صغيرا، كان عمر يحضره مع أكابر الصحابة عند المشورة، كان يحضره مع أكابر الصحابة وهو صغير، فقال بعضهم إن لنا أبناء يعني لما لا يحضرون، بين لهم عمر رضي الله عنه قبل ابن عباس يعني امتحنهم، فقال عرض عليهم سورة النصر، إذا جاء نصر الله وفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره. فقالوا أمرنا إذا انتصر الإسلام فتح الله مكة وأن نستغفر وأن نتوب إلى الله عز وجل. فقال ما تقول يا ابن عباس؟ قال هذه في أجل رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذه علامة جعلها الله لمحمد صلى الله عليه وسلم في أمته، إذا فتح الله مكة ودخل الناس في دين الله أفواجا فهذا علامة على قرب أجل رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال ما أرى فيها إلا ما ترى. وبذلك ظهر علم ابن عباس هذا الصغير وفضله والسر في كون عمر رضي الله عنه يحضره. هذا هو عبد الله بن عباس. عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يغتسل من فضل ميمونة، من فضل يعني باقي الماء الذي اغتسلت منه أم المؤمنين ميمونة بنت الحارث الهلالية زوج النبي صلى الله عليه وسلم، خالة ابن عباس وخالة خالد بن الوليد، وهي صحابية جليلة وشرفت في بتزوج النبي صلى الله عليه وسلم لها، وصارت من فضليات أمهات المؤمنين. كان النبي صلى الله عليه وسلم يغتسل من عبد الميمونة، أخرجه مسلم يعني في صحيح. الأصحاب السنن الأربع لداود الترمذي والنسائي وابن ماجه، هؤلاء هم أصحاب السنن. وهي أصحاب السنن أن إحدى زوجات النبي صلى الله عليه وسلم اغتسلت من جفنة، هي ميمونة رضي الله عنها، هي ميمونة اغتسلت من جفنة. الجفنة هي الصحفة الكبيرة تكون من الخشب ودونها القصعة، أيضا صحفة صغيرة قصعة ثم الجفنة. قال الله تعالى عن نبيه داود عليه السلام: يعملون له ما يشاء من محاريب وتماثيل وجفان كالجوار، أي يصنعون لداود جفان جمع جفنة في الطعام، كالجوار يعني كبيرة كالجارية، كثرة جلوده وكثرة الذين يأكلون حنبه عليه الصلاة والسلام، لأنه ملك رسول، ملك رسول، جمع الله له بين الملك والنبوة عليه الصلاة والسلام. كذلك ابنه سليمان جمع الله له بين الملك والنبوة عليهم الصلاة والسلام. اغتسل بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم من جفنة، وجاء النبي صلى الله عليه وسلم ليغتسل منها، يعني بعد ما اغتسلت منها إحدى زوجاته، فقالت موضحة له: إني كنت جنبا، يعني اغتسلت من هذه الجفنة من الجنابة. فقال صلى الله عليه وسلم: إن الماء لا يجنب أو لا يجنب أو لا يجنب، معناه أن الماء لا يتأثر، الماء لا يتأثر ولا تؤثر فيه جنابة المغتسل. فإذا اغتسل الجنب من ماء وكان الاغتسال خارج هذا الماء فإن الماء لا يتأثر بذلك، إنما الممنوع كما سبق أن ينغمس فيه، أن ينغمس فيه، هذا نهى عنه الرسول صلى الله عليه وسلم، أن ينغمس الجنب في الماء الدائم الذي لا يجري. أما إذا اقترب منه فالماء لا يجنب. إذا كان من جنب يجنب في الكرم يكرم فهو بالظن، وإن كان من جنب كسر النون جنب يجنب فهو بفتح النون كفرح يفرح، أما رواية يجنب فهو من الرباعي، من أجنب يجنب من الرباعي. أما جنب يجنب وجنب يجنب فهو من الثلاثي. هذا من حيث قيمة الكلمة. أما معناها فكما وضحنا لا لا يتأثر لمن اغتسل من خارجه من الجنابة أو من غيرها من الحدث الأكبر. قال إن الماء لا يجنب أو لا يجنب أو لا يجنب. وصححه الترمذي، أي حكم الترمذي أحد أصحاب السنن بصحة سند هذا الحديث. وصححه أيضا ابن خزيمة الإمام أبو بكر أحمد بن محمد أبو بكر محمد بن خزيمة إمام الأئمة، له كتاب من الحديث اسمه الصحيح، صحيح ابن خزيمة. حكم بصحة هذا الحديث. فهذه الأحاديث استفاد منها ما يأتي. أولا النهي عن اغتسال المرأة بفم الرجل كما في الحديث الأول، النهي عن اغتسال المرأة بفم الرجل. ثانيا النهي عن اغتسال الرجل بفم المرأة. ثالثا جواز اغتسال الرجل والمرأة معا في آن واحد من إناء واحد. هذا ما يستفاد من الأحاديث. أما الحكم الأول وهو اغتسال المرأة من فم الرجل فهذا قد أجمع العلماء على جوازه، أجمع العلماء على جواز اغتسال المرأة من فم الرجل، ولم يخالف فيه إلا نذر يسير، لم يخالف فيه إلا نذر يسير، لأن النووي رحمه الله حكى الإجماع على هذا، حكى الإجماع على الجواز. أما اغتسال الاثنين من إناء واحد في وقت واحد فهذا أيضا محل إجماع بين أهل العلم، لم يخالف فيه أحد أنه يجوز للرجل والمرأة أن يغتسلا جميعا من إناء واحد بشرط وجود المحرمية، وجود المحرمية إما بزواج وإما بقرابة. أما الرجل الأجنبي مع المرأة الأجنبية فهذا لا يجوز، لا يجوز هذا لأن المرأة مأمورة بالحجاب. أما الحكم الثالث وهو اغتسال المرأة واغتسال الرجل من فم المرأة، هذا هو موضع الخلاف. الحكم الثالث واغتسال الرجل من فم المرأة فهذا موضع الخلاف. قد اختلف العلماء في هذه المسألة على ثلاثة أقوال. القول الأول المنع، أنه لا يصح اغتسال الرجل من فم المرأة أي الماء المتبقي بعد اغتسالها من الجنابة أو الحيض أو الحدث له، أخذا بظاهر الحديث بظاهر النهي، أخذا بظاهر النهي. وهذا نسبه الشوكاني من الأوطار إلى عمر عبد الله بن سرجس وجويرية بنت الحارث زوج النبي صلى الله عليه وسلم وميمونة زوج النبي صلى الله عليه وسلم. وبه قال الحسن وابن سيرين حسن البصري وابن سيرين محمد بن سيرين حسن البصري وابن المسيب حسن البصري وابن المسيب سعيد بن المسيب. هذا ما نسبه الشوكاني إلى هؤلاء وهو القول الأول بعدم جواز اغتسال المرأة من فرض الرجل أخلا بظاهر النهي ولا تغتسل ولا الرجل من فرض المرأة على نهي في التحريم. القول الثاني لا يجوز للرجل أن يغتسل من فضل المرأة إذا خلت به أما إذا اغتسلت به من غير خلوة فلا مانع. وهذا رواية عن الإمام أحمد وهي الموجودة في متن الزاد وغيره من فصلات الفقه الحنبلي. إذا خلت به المرأة فلا يجوز للرجل أن يغتسل به إذا نقلته ودخلت في غرفة ليس عندها أحد اغتسلت منه فلا يجوز للرجل أن يغتسل. وكذلك لو توضعت منه خالية لا يجوز للرجل أن يتطهر به إذا خلت به. أما إذا اغتسلت منه من غير خلوة أو توضعت منه من غير خلوة لأن كان عندها من النساء أن تجول به الخلوة فإنه لا يمنع الرجل من تطهر ببقيته. وأجاب عن حديث الجواز اغتسال الرسول بفضل ميمونة وقوله إن الماء لا يجنب أجاب عن ذلك لأن المراد ما لم تخلو به فحمل حديث المنع على ما خلت به وحديث الجواز على ما لم تخلو به. هذا القول قول الثاني وهو رواية عن أحمد وقول إسحاق بن راهويه هو سمع من محدث سمع في مثل الزاد وغيره. القول الثالث هو قول جمهور أهل العلم جواز أن يغتسل الرجل من فضل المرأة مطلقا خلت به أو لم تخل به أخذ بحديث ابن عباس في رواية مسلم ورواية أصحاب السنن. وواضح في اغتسال الرسول صلى الله عليه وسلم من فضل ميمونة والتعليل بقوله إن الماء لا يجلب واضح في هذا. فأجازوا أن يغتسل الرجل من البقية التي اغتسلت منها المرأة من حدث أكبر أخذا بحديث ابن عباس بروايته عند مسلم وعند أصحاب السنن. وأجابوا عن الحديث الأول نهى الرجل المرأة أن تغتسل بفضل الرجل والرجل بفضل المرأة أجابوا عن هذا بعدة أجوبة أحسنها ما قاله الحافظ بن حجر أن حديث النهي محمول على الكراهة التمييز وأحاديث الجواز محمولة على الإباحة وجمعوا بين الأحاديث بحمل حديث النهي على كراهة التنجيم وحديث ابن عباس على على الصحة، على الصحة مع الحرارة. لأن النهي القاعدة أن النهي الأصل فيه التحريم، هذا هو الأصل، إلا إذا جاء ما يصرفه عن التحريم فإنه ينصرف، وجاء في هذا ما يصرفه إلى التحريم إلى الحرارة. جاء في حديث النهي هذا ما يصرفه عن التحريم، وهو حديث ابن عباس، فهو ماشي على القاعدة أن المراد بالنهي كراهة التنزيه. فربما يسأل سائل ويقول أنتم تقولون إن اغتسال الرجل من فضل المرأة تقول إنه مكروه، هل النبي صلى الله عليه وسلم يفعل المكروه؟ نقول لا، الرسول لا يفعل المكروه، الرسول صلى الله عليه وسلم يفعل هذا لبيان الجواز في الأمة، وهذا في حقه ليس مكروها، بيان الجواز وبيان التشريع ليس مكروها في حقه صلى الله عليه وسلم، وإنما يكون مكروها في حق غيره فقط. أما هو فإنه يفعل هذا من أجل بيان الجواز للأمة، ليس مكروها في حقه صلى الله عليه وسلم. ومنهم من أجاب بأن حديث النهي منسوخ، نهى المرأة تغتسل بثوب الرجل والرجل بثوب المرأة، قالوا هذا منسوخ لحديث ابن عباس أنه اغتسل من فم ميمونة، فيكون هذا ناسخا، ولكن النسخ يحتاج إلى معرفة التاريخ، وأيضا النسخ لا يصار إليه إلا عند تعذر الجمع. النسخ يحتاج إلى أمرين، بل إلى أمور. النسخ يحتاج إلى أمور، أولا تساوي الأحاديث في الدرجة، وثانيا العلم بالتاريخ، وأن الناسخ متأخر والمنسوخ متقدم، وثالثا لا يصار إلى النسخ حتى ولو لو تساوت في الدرجة وعرف التاريخ، لا يصار إلى النسخ إلا إذا تعذر الجمع بين الأحاديث، والجمع هنا ممكن لما قاله ابن حجر رحمه الله في فتح الباري، لأن المراد كراهة التنزيه، إذا أمكن الجمع فلا داعي إلى البحث عن النسخ. وهناك جواب ثالث، وهو أن يحمل النهي عن اغتسال الرجل يفضل المرأة يعني ما تساقط من أعضائها، ما تساقط من أعضائها، يكون المراد بالفضل ما تساقط من أعضائها لأنه استعمل، بخلاف ما بقي في الإناء هذا لا يتناوله النهي. ولكن هذا يعني يكون النهي عما تساقط من أعضائه، ويكون الجواز لما بقي في الإناء جمعا بين الأحاديث، ولكن هذا فيه نظر. وأحسن ما قيل هو ما قاله ابن حجر رحمه الله أن المراد كراهة التنزيه، لأن النهي إذا صرفه صارف عن التحريم حمل عليه وصار جمعا بين الأحاديث، إذا يقال يجوز للرجل أن يتطهر بفضل المرأة، إلا أن الأولى عدم ذلك، يكون من كراهة التنزيه، هذا هو أرجح الأقوال، وهذا هو القول الراجح. أما القول بتحريم كما هو القول الأول، أو القول بتحريم ما خلت به، فكل هذه مرجوحة، أقوال مرجوحة، والراجح هو قول الجمهور أنه يجوز للرجل أن يتوضأ أو يغتسل بما بفضل ما تطهرت منه المرأة، هذا هو القول الراجح من الأقوال الثلاثة. الله تعالى أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه، وبعد. قال المؤلف رحمه الله: وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: طهور إناء أحدكم إذا ولغ فيه الكلب أن يغسله 7 مرات أولاهن بالتراب. رجعوا مسلم. وفي لفظ له فليرقه. وفي رواية للترمذي أخراهن أو أولاهن. وعن أبي قتادة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في الهرة: إنها ليست بنجس، إنها من الطوافين عليكم. خرجه الأربعة صححه الترمذي وابن خزيمة. هذان الحديثان في بيان حكم سؤر الكلب وسؤر الهرة. والسؤر هو الباقي بعد شراب الكلب، الباقي من الماء بعد شراب الكلب أو شراب الهرة منه. وكذلك في الأكل السؤر هو البقية من الشراب أو من الأكل الذي يأكل منه الإنسان أو البهائم. هذا هو السؤر. وقوله عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: طهور إناء أحدكم. طهور بضم الطاء مصدر، معناه تطهير، معناه تطهير، تطهير إناء أحدكم. أما طهور بفتح الطاء فمعناه الشيء الذي يطهر به، الشيء الذي يطهر به. قالوا له طهور، وأنزلنا من السماء ماء طهورا. هذا هو الطهور بفتح. أما الطهور بالضم فهو المصدر، مصدر مصدر طهر، يطهر طهورا أو تطهيرا. إناء أحدكم، الإضافة هنا ليس لها مفهوم، حتى ولو كان الإناء ليس له مالك فحكمه حكم الإناء المملوك، فالإضافة هنا ليس لها مفهوم. إذا ولغ فيه الكلب، ولغ، الولوغ هو إدخال، ولوغ الكلب هو إدخال لسانه في الماء ثم يحركه سواء شرب منه أو لم يشرب، هذا هو الولوغ. يقال ولغ الكلب إذا أدخل لسانه في الماء وحركه، هذا هو معنى ولغ الكلب، أي إذا أدخل لسانه في الماء وحركه شرب منه أو لم يشرب. إذا ولغ فيه الكلب أن يغسله، هذا خبر المبتدأ، لأن طهور هذا المبتدأ، خبره أن يغسله. وعن يقال لها عن المصدرية تنصب ما فعل، تنصب الفعل الذي بعدها، يغسله منصوب بأن المصدرية. وعن وما دخلت عليه تأويل المصدر، خبر المبتدأ تقديره غسله. طهور إناء أحدكم إذا ولغ فيه الكلب غسله، هذا المصدر المنسبك من أن وما دخلت عليه. مثل وأن تصوموا خير لكم، وأن تصوموا خير لكم، أن تصوموا أن وما دخلت عليه في تأويل المصدر مبتدأ وخير لكم خبر، والتقدير صومكم خير لكم. فقوله هنا أن يغسله هو في تأويل المصدر غسله 7 مرات، 7 مرات منصوب على أنه نائب عن الفاعل المفعول المطلق نائب عن المفعول المطلق، أو تقول نائب عن المصدر، لأن التقدير أن يغسله غسلا سبع مرات ثم حذف غسلا وأناب عنه العداد السبع. كما تقول ضربه خمسا، أي خمس ضربات، فالمصدر ينوب عنه عدده أحيانا. تنوب عنه عدده كما في هذا الموضع سبع مرات، أي سبع غسلات، أولاهن أولى يعني المرة الأولى، مرة الأولى بالتراب يعني مصحوبة بالتراب، يعني استعمل التراب مع الغسلة الأولى، سواء وضع التراب في الإناء ثم صب الماء عليه، أو صب الماء فيه ثم ذر التراب على الماء، أو خلقهما جميعا وصبهما في الإناء. المهم أن تكون الغسلة الأولى بالتراب. هذه هي أصح الروايات، اتفق عليها الشيخان أولاهما. جاءت روايات أخرى كما عند الترمذي أخراهن أو أولاهن، شك من الراوي. وفي بعض الروايات إحداهن، في بعض الروايات عفروه الثامنة للتراب، الثامنة رواية متعددة. ومن هنا حكم بعض العلماء على هذه اللحظة لأنها مضطربة، لأنها جاءت بعدة روايات، أولاهن أخراهن أو أولاهن إحداهن الثامنة، قال هذا مضطرب. والصحيح أنه لا اضطراب في الحديث، لأن رواية أولاهن أصح، لأنها رواها الشيخان فيؤخذ بها، يؤخذ بالرواية الصحيحة، ولا يكون هناك اضطراب إلا إذا تساوت الروايات، تساوت الروايات في الدرجة، وهنا لم تتساوى، يعني الرواية أولاهن أصح فيؤخذ بها، فلا يكون في الحديث إذن اضطراب. وعن أبي قتادة رضي الله عنه، هل كنايته أو كنيته أبو قتادة، أما اسمه الحارث بن الربعي الصحابي الأنصاري الجليل فارس رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأحد الشجعان المجاهدين في سبيل الله. أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في الهرة، الهرة أنثى الهر، أنثى الهر حيوان معروف، يقال الهر ويقال القط ويقال السنور، أسمى لهذا الحيوان المعروف، منه ما يكون أهليا ومنه ما يكون بريا. والكلام الآن في الهر الأهلي، يطلع الأهلية. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في الهرة إنها ليست بنجس، نجس فتح الجيم، كلمة يوصف بها الواحد ويوصف بها الجمع، يقال رجل نجس ويقال رجال نجس، كما قال تعالى إنما المشركون نجس، ويقال امرأة نجس ورجل نجس، فهي كلمة تلزم بنية واحدة في المذكر وفي المؤنث وفي المفرد وفي الجمع. النجس ضد الطاهر، النجس ضد الطاهر. قال إن الهرة ليست في نجس، والسبب في هذا والعلة إنها من الطوافين عليكم. طوافين، طواف، طوافين جمع طواف، الطواف هو المتردد، المتردد على الناس في بيوتهم قال له طواف، مثل الخدم لما كانوا يترددون على أسيادهم بالخدمة قال الله سبحانه وتعالى فيهم طوافون عليكم بعضكم على بعض، يا أيها الذين آمنوا يستأذنكم الذين ملكت أيمانكم، إلى قوله وليس عليكم بعدهن جناح ولا جناح عليكم بعدهن طوافون عليكم بعضكم على بعض. في غير الحالات الثلاث، ثلاث العورات، لا حرج بين القدم وأسيادهم لأنهم يطوفون عليهم بالخدمة.